بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
وقفات تربوية مع حديث سبعة يظنهم الله،
مع فضيلة الشيخ
سعد بن ترك الخثلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حديثي معكم أيها الإخوة عن حديث عظيم من مشكات النبوة. هذا الحديث عظيم قدره، اشتمل على فوائد كثيرة وعلى معان عظيمة. إنه حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن المسلم عندما يسمع بهذا الحديث لتشتاق نفسه لمعرفة من هؤلاء السبعة، وهل يمكن لو اجتهد أن يكون منهم؟ فنقول نعم أيها الإخوة، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يجتهد في أن يكون من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أنه وقع في رواية مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وبين العلماء أن هذا مما انقلب على الراوي، وأن الصواب في ذلك هو رواية البخاري: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيها الإخوة في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله. يظلهم الله عز وجل في ذلك المقام العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، ذلك المقام الذي يحشر فيه الناس، يبعثون من قبورهم ويحشرون حفاة عراة غرلا بهما كما خلقهم الله أول مرة. هؤلاء الناس أيها الإخوة يجتمعون في صعيد واحد، في أرض مستوية، يجمعهم الله عز وجل ويحشرهم، يجمع الله تعالى الأولين والآخرين، الناس الأحياء الذين يعيشون على الأرض الآن أكثر من 6,000,000,000 إنسان، فكم سيكون عدد هؤلاء الناس منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة؟ خلق كثير، يجمعهم الله عز وجل، يحشرهم الله سبحانه في ذلك المقام العظيم، يبعثون من قبورهم في مقام عظيم كل يقول فيه نفسي نفسي، كل قد أهمته نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يرى الإنسان أمه وأباه وأخته وأخاه وابنه وبنته وصاحبته، ومع ذلك يفر منهم. يبصرونهم يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. في ذلك اليوم تدنو الشمس من الناس، تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون بمقدار ميل. ما ظنكم أيها الإخوة؟ الشمس تدنو من الناس حتى تكون بمقدار ميل منهم، وتموج الأرض بهؤلاء الناس. أخرج مسلم في صحيحه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فمه. تدنو الشمس من الخلائق، فليس هناك أيها الإخوة ظل نستظل به إلا ظل الله عز وجل، الذي يظل الله تعالى به من شاء من خلقه. في الدنيا يستظل الناس بالبيوت وبالجدران وبالأشجار وبغير ذلك، وأما في ذلك المقام العظيم ليس هناك ظل. يحشر الناس على أرض بيضاء مستوية لا أودية فيها ولا جبال فيها، الجبال قد نسفت، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تجتمع تلك الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فتصور أخي المسلم موقفك أمام الله عز وجل، تصور مقامك في ذلك اليوم مع هذه الخلائق الذين تموج بهم الأرض، كل يقول نفسي نفسي. لكن الله عز وجل يظل أناسا يكرمهم سبحانه بإكرام خاص من عنده، يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم 7، وليس هذا على سبيل الحصر، فهناك أناس آخرون يظلهم الله عز وجل غير هؤلاء المذكورين في هذا الحديث. وقد جمعهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري فزادوا على 20. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث أحياناً بما يناسب المقام، ففي بعض الأوقات يقول 7، وفي مقام آخر ربما يقول 3، وهكذا. يظلهم الله عز وجل، ما معنى يظلهم الله؟ ما معنى يظلهم الله؟ ليس المعنى أيها الإخوة، ليس المعنى أنهم يكونون في ظل الله عز وجل، ليس هذا هو المعنى أيها الإخوة. ولأن الله سبحانه نور السماوات والأرض، ولا يمكن أن يكون لله ظل من الشمس هذا فتكون الشمس فوق الله عز وجل، هذا معنى غير صحيح. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يفهم هذا الفهم، لأن الله سبحانه نور السماوات والأرض، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. إذن ما المراد بقوله يظلهم الله في ظله؟ لأهل السنة في تفسير قوله في ظله قولان. القول الأول أن المعنى ظل العرش، أن الله تعالى يظل هؤلاء في ظل عرشه، ويؤيد ذلك ما جاء في رواية سعيد بن منصور رضي الله عنه لهذا الحديث من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذه الرواية قال عنها الحافظ ابن حجر في الفتح إسنادها حسن. والمعنى الثاني أن المقصود بقوله في ظله أي ظل يخلقه الله عز وجل، ظل يخلقه الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. فيكون المعنى أن الله تعالى يخلق ظلا يستظل به هؤلاء، والمعنى الأول أقرب لأنه من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد تفسيرا للكتاب والسنة أحسن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالأقرب أن يقال إن معنى يظلهم الله تعالى في ظله أي في ظل عرشه، لهذه الرواية التي ذكرنا أن إسنادها حسن. فإذن هؤلاء السبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه، وهم سبعة أصناف، وقد يكون عددا كثيرا، فليس المعنى أنهم سبعة أفراد، وإنما المعنى أنهم سبعة أصناف. وإضافة الظل هنا إلى الله عز وجل من باب التشريف والتكريم، كما يقال بيت الله ويقال ناقة الله. من هم هؤلاء السبعة الذين يكرمهم الله عز وجل بهذا؟ الناس في الشمس وفي الحر وفي الكرب يلجمهم العرق على قدر أعمالهم، لكن هؤلاء يكرمهم الله عز وجل فيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم هؤلاء أيها الإخوة؟ هؤلاء أولهم الإمام العادل، أول هؤلاء الإمام العادل. والإمام العادل المراد به الذي ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه، ولي شيئا، كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه فإنه يدخل في الإمام العادل. يؤيد ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والإمام العادل هو الذي يتبع أمر الله عز وجل، يتبع أمر الله سبحانه بأن يضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. وقد بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعموم نفعه وعظيم نفعه بين الناس. وأهم عدل في الإمام أن يحكم بين الناس بشريعة الله عز وجل، أن يحكم بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من حكم بغير شريعة الله فإنه من أشد الولاة جوراً ولن يعدل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. وإذن أول هؤلاء السبعة الإمام العادل الذي يلي شيئاً من أمور المسلمين، وهو قادر على أن يظلم فيعدل، وذلك لقوة إيمانه وإخلاصه وخوفه من الله عز وجل ومراقبته لربه سبحانه. وثاني هؤلاء الأصناف شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، الشاب صغير السن الذي نشأ في عبادة الله عز وجل واستمر على ذلك، تربى على عبادة الله سبحانه. والغالب أن الشباب يكون لهم من الصبوة ومن الميل والانحراف ما يكون، فإذا نشأ هذا الشاب في عبادة الله عز وجل فلم يكن له صبوة ولم يكن له ميل ولم يكن له انحراف، دل ذلك على قوة إيمانه وصدقه مع الله سبحانه. الشاب الذي من حين أن ينشأ في عبادة الله سبحانه ويستمر على ذلك، تجده محافظا على الصلوات، تجده ممتثلا أوامر ربه مجتنبا ما نهى الله تعالى عنه، تجده مرتبطا بكتاب الله سبحانه، بارا بوالديه، مطيعا لله سبحانه، هذا موعود بأن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء في رواية، جاء في حديث سلمان الذي أشرنا إليه قريبا، شاب أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. أيها الإخوة، إن سن الشباب هي سن النشاط والقوة، وأولى ما ينبغي أن يصرف فيه طاعة الله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله، ويسأل عنه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أليس أيها الإخوة سن الشباب يدخل في العمر؟ نعم، إذن عن عمره فيما أفناه يدخل فيه الشباب، ولكن نظرا لأن سن الشباب هو سن القوة وسن الحيوية وسن العزيمة، القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، يسأل عنه الإنسان سؤالا خاصا: فيما أبلاه، فيما أبلى الإنسان شبابه، هل أبلاه في طاعة الله عز وجل أو في معصية الله؟ فالشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله عز وجل، في الصلاة والصيام، في الارتباط بحلقات القرآن، في حلق الذكر، هذا يرجى أن يكون من هؤلاء السبعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الصنف الثالث: ورجل قلبه معلق في المساجد. رجل قلبه معلق في المساجد. وتأمل قوله معلق، كأنه شبهه بالشيء المعلق كالقنديل الذي يعلق، وذلك كناية عن طول الملازمة وعن عظيم الاهتمام قد تعلق قلبه بالصلاة. وقوله في المساجد المراد بذلك الصلاة، قد أصبحت الصلاة همه الأكبر وشغله الشاغل، تعلق قلبه بهذه الصلاة، ما إن يفرغ من صلاة إلا ويتعلق قلبه بالتي تليها. ليس المراد أن قلبه قد تعلق ببناء المسجد بجدران المسجد أبداً، بما في المسجد من فرش أو أثاث أبداً، ليس هذا هو المعنى، وإنما المعنى أن قلبه قد تعلق بالصلاة فأصبحت همه الأكبر وأصبحت شغله الشاغل، ما إن يفرغ من صلاة إلا ويتعلق قلبه بها. تجده من حين أن يؤذن المؤذن تجده في المسجد، وربما يأتي قبل ذلك. وهذا أيها الإخوة نرى بعض الناس ممن وفقه الله عز وجل، نجد أن قلبه قد تعلق بالصلاة، تجد مثل هذا لا تفوته الصلاة، ربما مضت عليه مدة طويلة لم تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. وحدثني أحد كبار السن ممن أثق فيه يقول إنه قد كان هناك مجموعة من كبار السن الذين عرفوا بالصلاح والتقوى، كانوا إذا أتى يوم الجمعة يأتون إلى المسجد الجامع الكبير بالرياض، يأتون صلاة الفجر فيصلون صلاة الفجر مع الإمام، ثم لا يخرجون من المسجد حتى تقضى صلاة الجمعة، يمكثون في المسجد من صلاة الفجر حتى تنتهي صلاة الجمعة. الله أكبر. وهذا من 30 سنة تقريبا، قد تعلقت قلوبهم بالصلاة، يريدون أن يحوزوا على الفضل وعلى الأجر وعلى الثواب. هذا أيها الأخوة نحكيه من سنوات قريبة، لا نحكي أن هذا من عصر السلف، من عصر الصحابة أو التابعين، من سنوات قريبة، من قرابة 30 سنة تقريبا أو أقل. أين أمثال هؤلاء؟ يأتون للمسجد من صلاة الفجر فلا يخرجون حتى تقضى صلاة الجمعة، حتى يحوزوا على أجر التبكير لصلاة الجمعة، يحوزوا الأجر كاملا. شتان بينهم وبين حال كثير من الناس اليوم الذين قد اعتادوا على التأخر عن الصلاة، أصبح التأخر عن الصلاة عادة بالنسبة لهم، حتى لربما أن الإنسان يكون فارغا في بيته ليس مشغولا ومع ذلك يمكث في البيت، لأنه قد تعود على ألا يأتي إلى المسجد إلا عندما يسمع الإقامة، وتفوته الصلاة كل وقت من غير أن يحدث في ذلك في نفسه أسى أو أسف على ما فاته من الأجر والثواب، وتجده يوم الجمعة لا يأتي إلا وقد دخل الخطيب. فهذا قد حرم نفسه خيرا كثيرا، قد حرم نفسه أجرا كبيرا أيها الإخوة. وهذا مع الأسف من أناس ليسوا بالقليل، أصبح عادة لكثير من الناس اليوم. فينبغي أيها الإخوة أن نهتم بشأن الصلاة، وأن تصبح الصلاة هي همنا الأكبر وهي شغلنا الشاغل، رجاء أن نكون من هذا الصنف الذين قلوبهم معلقة بالمساجد، فنحوز على هذا الأجر وهذا الفضل، وهو أن يظلنا الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في التهجير، يعني التبكير إلى المساجد، لاستبقوا إليه. الذي يأتي أيها الإخوة إلى المسجد مبكرا يحوز على أجر كثير، فهو أولا حتى لو لم يأتي بعبادة الملائكة حتى لو ظل صامتا، الملائكة تدعو له، تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى تنقضي الصلاة. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ تدعو له الملائكة ما دام منتظرا الصلاة، فالملائكة تدعو له، تصلي عليه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فكيف إذا استغل أيضا وقته بتلاوة القرآن مثلا، أو بأن يأتي بالنوافل في غير أوقات النهي، أو أن يذكر الله عز وجل، يسبح الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يحوز مع دعاء الملائكة له، يحوز على هذا الأجر المترتب على هذه العبادة التي يتقرب إلى الله عز وجل بها. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نعود أنفسنا على التذكير إلى المسجد من حين أن يؤذن المؤذن. دع الشغل الذي عندك، اذهب مباشرة إلى المسجد، أجب داعي الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما معناها؟ دع الشغل الذي عندك وأقبل على الصلاة. المنادي ينادي، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أجب داعي الله، واترك الشغل الذي أنت فيه مهما كان، واذهب إلى المسجد. ثم في صلاة الفجر المنادي يزيد فيقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فينبغي أن تستجيب له، وأن تدع النوم وتدع الفراش، وتذهب إلى المسجد وتجيب داعي الله عز وجل. فتبين أيها الإخوة أن المقصود بقوله رجل قلبه معلق بالمساجد أنه قد أهمه شأن الصلاة وتعلق بها وألفها، كلما فرغ من صلاة إذا هو يتطلع إلى الصلاة الأخرى. وهذا يدل على قوة صلته بالله عز وجل، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فإذا أحبها الإنسان وإذا ألفها الإنسان فإنه يدل ذلك على أنه يحب الصلة التي بينه وبين الله، فيكون ممن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الصنف الرابع من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم تحابا، أصل هذا الفعل تحاببا، وأتى بالتشديد، تشديد الباء، أي اشترك في جنس المحبة، وأحب كل منهما الآخر محبة حقيقية، لا مجاملة ولا إظهار للمحبة. تحابا في الله يعني جمعهما الحب في الله عز وجل، ليس بينهما صلة من نسب أو غيره أو مصلحة دنيوية، ولكن كل منهما أحب صاحبه في الله عز وجل. رأى صاحبه، رأى أن صاحبه ذا عبادة، رأى أن صاحبه ذو عبادة وطاعة لله عز وجل، فرآه على هذه الحال فأحبه لله سبحانه. والحب في الله أيها الإخوة من أوثق عرى الإيمان. وما تحاب رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته يعني في طريقه ملكا، فقال على هيئة إنسان، قال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ يعني هل بينك وبينه مصلحة دنيوية؟ قال لا، غير أني أحببته في الله سبحانه. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته، أن الله قد أحبك كما أحببته. فدل ذلك على أن المحبة في الله والزيارة في الله سبب لمحبة الله تعالى للعبد. أين الزيارة في الله أيها الإخوة في هذا الوقت؟ أصبح إذا طرق الباب طارق يتوقع الإنسان أن يطلب منه ذلك الطارق حاجة أو مصلحة دنيوية، لكن أن يأتيه ويقول يا فلان إني أحبك في الله وزرتك في الله عز وجل، فهذا قليل من الناس اليوم، قليل من الناس يفعل هذا، والموفق من وفقه الله عز وجل. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه وتفرق عليه، تأمل قوله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع عليه في الدنيا وبقيت هذه المحبة، بقيت هذه المحبة لم يقطعها أي شيء ولم ينقصها أي شيء، لم يقطعها عارض دنيوي، لم يقطعها اختلاف في وجهات النظر أو جدل أو اختلاف على لعاعة من الدنيا، وإنما بقيت هذه المحبة جذورها عميقة. اجتمع عليه لأن المحبة في الله عز وجل إنما هي لله سبحانه، قد قصد صاحبها بها وجه الله عز وجل، فلا يمكن أن يؤثر فيها أي عارض، بل تبقى أصولها راسخة. إن وجد الإنسان من أخيه شيئا ذهب إليه ونصحه وتحدث معه وقال يا فلان لقد أخطأت علي في كذا، لكن محبته له لا يمكن أن تضعف ولا يمكن أن يقطع صلته بأخيه من أجل عارض دنيوي. ولذلك قال اجتمع عليه واستمر على هذه المحبة ولم يفرقهما سوى الموت، وتفرق عليه يعني لم يفرقهما أي شيء إلا الموت، حتى لو أخطأ بعضهم في حق بعض، حتى لو قصر بعضهم في حق بعض، هذا لا يهمه، لأن محبته لهذا الشخص في الله سبحانه. ولذلك يقول بعض السلف الحب في الله لا يزيده البر ولا ينقصه الجفاء، حتى لو جفاك أخوك لكنه مطيع لله سبحانه وقد أحببته لله سبحانه، فلا ينقص تلك المحبة الجفاء، وحتى لو بر بك ووصلك فلا يزيد تلك المحبة البر، لأن تلك المحبة إنما هي لله عز وجل خالصة لله سبحانه. فينبغي أيها الإخوة للمسلم أن يعتني بهذا الأمر وأن يحب في الله ويبغض في الله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان. ولذلك يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون في اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الصنف الرابع أو الصنف الخامس، الصنف الخامس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب، المنصب المراد به الأصل والشرف، والمنصب يستلزم الجاه والمال ومع الجمال، تجتمع في هذه المرأة هذه الأمور التي قلما تجتمع في النساء. فدعت هذه المرأة
دعت هذا الرجل لفعل الفاحشة بها، فقال: إني أخاف الله عز وجل. دعته في مكان خال لا يراهما أحد من الناس، ولذلك لم يقل إني أخاف الناس، بل قال: إني أخاف الله. ودعته هذه المرأة ليفجر بها، لكن هذا كان قوي العفة طاهر العرض، عنده خوف من الله عز وجل، فهو رجل ذو شهوة، والدعوة التي دعته إليها هذه المرأة توجب أن يفعل بها، لأنها هي التي طلبته، والمكان خال ليس فيه أحد، ولكن الذي منعه من ذلك هو خوف الله عز وجل، فقال: إني أخاف الله، ولم يقل: إني أخشى أن يطلع علينا أحد، ولم يقل: إنه ليس لي رغبة في الجماع، وإنما قال: إني أخاف الله عز وجل. فالشهوة موجودة عنده، والمكان خال، والذي دعاه امرأة وذات منصب وجمال، فتركها خوفا من الله عز وجل. فهذا يدل على قوة إيمانه، وعلى صدقه مع الله عز وجل، وعلى خوفه من الله سبحانه. فكان موعودا بأن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والصنف السادس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الرجل تصدق بصدقة يرجو ثوابها عند الله عز وجل، وقد أخلص لله سبحانه في هذه الصدقة إخلاصا عظيما، بحيث إنه لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء، لو كان أحد على يساره ما علم بذلك من شدة الإخفاء. وقيل إن المعنى: لو كانت اليد الشمال تعقل وتعلم وتعرف لما علمت بأن هذا الإنسان قد تصدق من شدة إخفائه لهذه الصدقة. وهذا يدل على عظيم الإخلاص عنده، لأنه لم يرد بتلك الصدقة، لم يرد الرياء ولا السمعة ولا الجزاء والشكور من ذلك المتصدق عليه، إنما أراد وجه الله عز وجل، فأخفى تلك الصدقة إخفاء، بحيث لو كان على يساره أحد، أو لو كانت تلك اليد الشمال تعقل لما علمت بأن ذلك الإنسان قد تصدق. وهذا يدل على فضل إخفاء الصدقة، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة، كأن يقتدي به الناس مثلا، فحينئذ يكون الأولى هو الإظهار، وإلا فإن الأفضل هو الإخفاء، لأنه يدل على كمال الإخلاص. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة قالت: يا ربي، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قال: فهل أشد من الحديد؟ قالت، يعني الملائكة، فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. فالمقصود في ذلك أن هذا قد بالغ في إخفاء الصدقة لكمال إخلاصه، لكمال إخلاصه. وينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يكثر من البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل، هذا فضلا عن الزكاة التي هي واجبة عليه. والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، المؤمن يكون في ظل صدقته يوم القيامة، أخرج ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن أبي عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، يعني أول الناس يذهب إلى المسجد. قال: وما رأيته داخلا المسجد إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال: حتى رأيت البصل يحمله، فقلت له: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. فقال: أما والله إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غير هذا، وإنه قد حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته، المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته، وإني أردت ألا يمضي علي يوم وما تصدقت فيه بصدقة لله عز وجل. الله أكبر، هذا الرجل كل يوم يتصدق، في ذلك اليوم لم يجد شيئا يتصدق به، لم يجد إلا بصلا، فأخذ بصلا وتصدق به، يريد ألا يمضي عليه يوم إلا وتصدق فيه لله سبحانه، لأن المؤمن تحت ظل صدقته. فينبغي أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يكثر من البذل ومن الصدقة، فإنها تقي مصارع السوء، وإنها مخلوفة على المتصدق، ويجد أجرها وذخرها عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ويكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. وإذا أخفى تلك الصدقة وأخلص فيها لله سبحانه فهو موعود بأن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبعض الناس يضع الشيطان أمامه عراقيل وحواجز، إذا أراد أن يتصدق قال: لعل هذا الشخص السائل لعله محتال، لعله كذاب، لعله كذا، لعله كذا، حتى تمضي عليه الأيام والليالي وما تصدق فيها لله سبحانه. نقول: إذا علمت بأن هذا السائل، إذا علمت بأنه غني أو غير فقير فلا تصدق عليه، بل ينبغي أن يوبخ. أما إذا علمت أنه فقير أو جهلت حاله فتصدق عليه، وأنت على نيتك وعلى أجرك. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، يعني بالبخل. فيأتي الشيطان للإنسان من عدة أبواب، وله على الإنسان مداخل، فإما أن يقول إن هذا السائل ليس بمحتاج، أو أنه يخوفه الفقر. الشيطان يعدكم الفقر، إذا أنت تصدقت وعدك الشيطان بالفقر وأمر بالفحشاء التي هي البخل. والصنف السابع من هؤلاء الأصناف السبعة: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله تعالى في مكان خالي لا يطلع عليه أحد، وخاليا أيضا قلبه من التعلق بالدنيا، لم يتعلق قلبه بأي أمر من أمور الدنيا، ففاضت عيناه خشية لله سبحانه، فاضت عيناه خوفا من الله عز وجل، تعلق قلبه بالله فذكر الله سبحانه، فمن خشية الله عز وجل ومن خوفه من الله سبحانه فاضت عيناه. فهذا موعود بأن يكون من هؤلاء السبعة، لأن هذا الذي بكى من خشية الله في هذا المكان الخالي هذا يدل على صدق إيمانه وعلى عظيم يقينه وإخلاصه وخوفه من الله عز وجل. فاحرص أخي المسلم على أن تكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأمرهم يسير على من يسره الله عز وجل عليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: رجل فهذا لا مفهوم له، لأن المراد بذلك الرجال والنساء، فالنساء يشتركن مع الرجال في هذا الفضل المذكور في هذا الحديث، إلا في قوله إمام عادل، فإن كان المقصود بذلك الإمامة العظمى فإن المرأة ليست من أهل الولايات، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فحينئذ تخرج المرأة من هذا المعنى. ولكن يمكن دخول المرأة في هذا الصنف عندما يكون لها عيال فتعدل فيهم. قال بعض أهل العلم ويخرج أيضا من ذلك قوله رجل قلبه معلق بالمساجد، فلا تدخل المرأة في ذلك لأن المرأة صلاتها في بيتها، ولكن هذا محل نظر، لأن المعنى بقول النبي، لأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد يعني بالصلاة، فإذا تعلق قلب المرأة بالصلاة فأصبح شغلها الشاغل وهمها الأكبر هو الصلاة، فإنها يرجى أن تكون من هذا الصنف. وأيضا تدخل في بقية الأصناف، حتى في قوله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فيمكن أيضا أن يكون هذا بالنسبة للمرأة التي يدعوها الرجل ذو المنصب والجمال، فتمتنع منه وتقول له إني أخاف الله، فيرجى أن تكون في هذا الصنف. فتبين بهذا أن المرأة تشترك مع الرجل في جميع هذه الأصناف ما عدا الصنف الأول وهو إمام عادل، إن كان المراد بذلك الإمامة العظمى. بقي أن يقال أيها الإخوة، ما المعنى الجامع لهؤلاء الأصناف السبعة؟ ما المعنى الجامع لهؤلاء الأصناف السبعة؟ يعني هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ما هو المعنى الجامع لهؤلاء الأصناف السبعة؟ قيل إن المعنى الجامع لهم هو كمال الصبر، فكان عند هؤلاء من الصبر العظيم ما استحقوا به هذا الفضل. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن هؤلاء السبعة الذين ذكرهم الله عز وجل وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إنما كان ذلك لكمال صبرهم ومشقته، فإن صبر الإمام على العدل في قسمه وحكمه وفي رضاه وغضبه، وصبر الشاب على عبادة الله ومخالفة هواه، وصبر الرجل على ملازمة المسجد، وصبر المتصدق على إخفاء الصدقة حتى عن بعضه يعني عن شماله، وصبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الداعي ومنصبه، وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما، وصبر الباكي من خشية الله على كتمان ذلك وعدم إظهاره للناس. يقول إن هذا الصبر لهو من أشق الصبر، ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال كانت أشد العقوبة لسهولة الصبر عن هذه الأشياء المحرمات عليهم ولضعف الدواعي لها في حقهم، فكان تركهم للصبر عنها مع سهولته دليل على تمردهم وعلى عتوهم. فيقول إن المعنى الجامع لهؤلاء كمال الصبر وعظيم صبر هؤلاء، وهذا صحيح أن هؤلاء كان عندهم من الصبر ما جعل لهم هذه الأوصاف العظيمة. وأيضا هناك معنى آخر يجمع هؤلاء الأصناف السبعة، وهو كمال العبادة لله عز وجل. فهؤلاء السبعة قد كمل كل واحد منهم العبادة التي قام بها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإمام العادل كمل ما يجب من الإمارة يعني من العدل فيها، والشاب الناشئ في عبادة الله كمل ما يجب من عبادة الله، والذي قلبه معلق بالمساجد كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمس، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والعفيف كمل الخوف من الله، والمتصدق كمل الصدقة لله، والباكي كمل الإخلاص لله عز وجل. وأيضا هناك معنى آخر جمع هؤلاء السبعة، وهو مخالفة الهوى، مخالفة الهوى. يقول الإمام القيم رحمه الله: إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. فإن الإمام القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه، والشاب المؤثر لعبادة الله عز وجل على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك، والرجل الذي قلبه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات، والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك، والذي دعته المرأة الجميلة الشريفة فخاف الله عز وجل وخاف هواه وخالف بذلك هواه وقهر هواه بذلك، والذي ذكر الله عز وجل خالياً ففاضت عينه من خشية الله إنما أوصله إلى ذلك مخالفة هواه، فلم يكن لحر الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة، لأن هؤلاء قد خالفوا أهواءهم، وأما أصحاب الهوى فقد بلغ بهم الحر والعرق كل مبلغ. فهذا أيضا معنى من المعاني التي تجمع هؤلاء. وأيضا هناك معنى رابع يجمع هؤلاء السبعة، وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وهو أن الطاعة إنما تكون بين العبد وبين الرب أو بين العبد وبين الخلق. الطاعة إنما تكون بين العبد وبين الرب أو بين العبد وبين الخلق. أما القسم الأول وهو ما كان بين العبد وبين الرب، فهو إما أن يكون باللسان أو أن يكون بالقلب أو أن يكون بالبدن. فإن كان باللسان فإنه يشمل ذلك الذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه، وإن كان بالقلب فإنه يشمل ذلك الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، وإن كان بالبدن فيشمل ذلك الشاب الذي نشأ في عبادة الله. وأما القسم الثاني وهو العبادة التي تكون بين الإنسان وبين الخلق فيشمل ذلك، فهو إما عام وإما خاص. العبادة التي تكون بين الإنسان وبين الخلق إما عام وإما خاص، فإن كان عاما فإن ذلك يدخل فيه الإمام العادل، وإن كان خاصا فإن ذلك يختص بالقلب وهو التحاب في الله سبحانه، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه أو تفرق عليه. وإما أن يكون بالمال، قلنا إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون بالمال فيشمل ذلك الصدقة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، وإما أن يكون بالبدن فيشمل ذلك العفة. فهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مشكات النبوة عليه الصلاة والسلام. فإذا إما أن يكون المعنى الجامع لهؤلاء كمال العبادة وعظيم الإخلاص لله سبحانه، وإما أن يكون المعنى الجامع الصبر العظيم، وإما أن يكون المعنى الجامع مخالفة الهوى، وإما أن يكون المعنى الجامع أن هؤلاء قد كملوا العبادة فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الخلق. ولا مانع من أن تجتمع هذه المعاني كلها في هؤلاء السبعة. هذه أيها الإخوة جملة من المعاني المستنبطة من هذا الحديث والتي دل عليها هذا الحديث العظيم. فاحرص أخي المسلم واحرصي أيتها الأخت المسلمة على أن تتصفي بهذه الصفات حتى تكون أنت أيها الأخ المسلم من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اجعل هذا الحديث نصب عينيك، اجعل هذا الحديث نصب عينيك، واحرص على أن تتصف بهذه الصفات العظيمة المذكورة في هذا الحديث حتى تنال كرامة الله عز وجل وفضله وإحسانه، يكرمك الله عز وجل في ذلك المقام العظيم وفي ذلك الموقف المهيم الذي ينال الناس فيه من الهم ومن الغرب ومن الكرب شيء عظيم لا يطيقون معه ولا يحتملون. وتدنو فيه الشمس من الخلائق، ويلجمهم العرق إلجاماً، فيكرم الله عز وجل من شاء من خلقه، يكرمهم بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فما أعظم ذلك الإكرام، ما أعظم ذلك الإكرام أيها الإخوة. فليجعل المسلم هذا الحديث وما تضمنه من هذه الصفات وهذه المعاني العظيمة ليجعله نصب عينيه. فمثلا يجعل الصلاة همه الأكبر وشغله الشاغل، يهتم بها اهتماما عظيما، ما أن يفرغ من الصلاة إلا ويتعلق قلبه بالصلاة الأخرى. إذا تصدق يحرص على كمال الإخلاص لله عز وجل، يحرص على أن يذكر الله عز وجل في المكان الخالي، وحتى يحصل له من خشية الله عز وجل ومخافته ما تفيض به عيناه، وهكذا. فإنه إذا حرص على أن يتصف بتلك الصفات فإن الله عز وجل يوفقه لأن يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأله سبحانه أن يجعلنا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كما أسأله سبحانه أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتحابين بجلاله، الذين يكرمهم الله عز وجل بأن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأسأله سبحانه الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يجعلنا ممن يستمع الذكر فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثيب شيخنا على ما قدم من تلك الكلمات التي خرجت إن شاء الله من قلب خالص. كما نستأذن فضيلة الشيخ بعض الأسئلة، ونستفتح بسؤال ألقي علينا من بعض النساء، أن بعض النساء تكثر من الدعاء على بناتها وأولادها وهي من أهل الخير وكذا، ولكنها يعني تتحرى أوقات الإجابة لتدعو على فلذات أكبادها، فما توجيهكم من فضيلة الشيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الدعاء على الأولاد وعلى النفس قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم. وذلك لأن مثل هذا الدعاء قد يستجاب، قد يوافق بابا مفتوحا فيستجاب مثل ذلك الدعاء. ولذلك فأنصح هذه المرأة وغيرها من يدعون على أولادهم وعلى أنفسهم أن يجتنبوا هذا، فإنها ربما تدعو عليهم بالهلاك فيهلكوا، وحينئذ تصاب تلك المرأة وهي السبب في ذلك، قد دعت عليهم أو تدعو على نفسها فتستجاب تلك الدعوة. ولذلك فلا يجوز الدعاء على النفس ولا على الأولاد، وإنما تدعو لهم بالصلاح وبالهداية، تدعو لهم بالصلاح وبالهداية وتعود لسانها على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لم يظل في ظل الله هل يعتبر أنه كافر أم منافق فينال عذاب الله عز وجل في المحشر؟
ليس هذا بصحيح، لأن المؤمنين ليس كلهم يظلون في ظل الله، وإنما الذين يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله أناس مخصوصون يكرمهم الله عز وجل بهذا الإكرام، ومنهم هؤلاء الأصناف السبعة. لكن هناك أناس مؤمنون من أصحاب الجنة ليسوا بكفار، ومع ذلك لا يظلهم الله تعالى في ظله، فإذا ليس كما فهم السائل أن من لم يغله الله أنهم كفار، هذا ليس بصحيح، فقد يكون هناك أناس مؤمنون ومع ذلك لا يظلهم الله عز وجل، لأن الذين يظلهم الله هم الذين جمعوا الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكر في هذا الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ، نريد نصيحة لمن يهتم بتغذية أبنائه مما أوجبه الله عز وجل عليه من التغذية والذهاب إلى المدرسة وغير ذلك، ولا يهتم بتربيتهم في طاعة الله وتنشئهم على ذلك.
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لم يقل قوا أنفسكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو رأيت ابنك يريد أن يلقي نفسه في النار، هل تتركه؟ فأنت الآن ترى ابنك يلقي بنفسه إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، فلا بد أن توقظه إذا كان لا يصلي، أو إذا كان عاصي لربه عز وجل يرتكب الموبقات، فلا بد أن توقظه من هذا، لا بد من أن توقظه من هذا، وأن تأمره بطاعة الله عز وجل. وهذا يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، ولذلك قال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تأمل قوله واصطبر، يحتاج إلى صبر عظيم وإلى مجاهدة. فأهم ما ينبغي أن تأمرهم به الصلاة. الصلاة هي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ. بقي أن يقال إن بعض الناس يقول: إنني قد عجزت عن أولادي، أمرهم بالصلاة فلا يستجيبون، فما الحل؟ وأقول: أولا، هل أنت صادق بقولك إنك عاجز عن أمر أولادك بالصلاة؟ أضرب لك مثلا: لو رأيت ابنك نائما في فراشه قبيل الاختبار بخمس دقائق، هل ستتركه؟ أبدا. هل ستقول والله أنا عجزت عنه أنا سأتركه؟ أبدا. ستقوم قائمة الوالدين، وربما جذبه بالقوة وذهب به إلى المدرسة حتى لا يفوت الاختبار. فهنا وجد الاهتمام، فإذا وجد الاهتمام لدى الأب فإنه لن يعجز عن ابنه أبدا، لن يعجز عن ابنه. فبعض الناس يقول: إنني عاجز، وهو هذا ليس بالصحيح، بل لا بد من أن تأمره بطاعة الله، وأن تأطره على الحق أطرا، ولو باستخدام شيء من القسوة معه، لأن خاصة فيما يتعلق بالصلاة، لأن الصلاة من تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر، ولا خير في ابن لا يصلي. فلا بد أيها الإخوة من الاهتمام بهذا الأمر، ولا بد من العناية به. تجد بعض الناس صالحين في أنفسهم، لكنه يأتي للمسجد ويترك أولاده أبناءه يتركهم نائمين في فروشهم، هذا مسؤول عنهم أمام الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فلا بد أيها الإخوة من العناية بهذا الأمر. وإذا حافظ ابنك على الصلاة فاعلم أنه لما سواها أحفظ، وإذا ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. نعم.
فضيلة الشيخ،
كذلك أيضا يعني ينبغي للأب أن يحرص على تكوين الصحبة الصالحة لهذا الشاب، تكوين الصحبة الصالحة وتشجيعه على ارتباط الشباب الصالحين الطيبين الذين لن يخسر من معهم شيئا، إن استفاد منهم وإلا فإنه لن يخسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يهدي لك هدية، وإما أن تبتاع منه، يعني وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه رائحة ريحا طيبة، يعني فأنت لست بخسران. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. فاحرص على الاهتمام بابنك وأن تربطه بالشباب الصالحين، تربطه بحلقات تحفيظ القرآن وبالشباب الطيبين، تجد الثمرة وفي أن تراه في أن صالحا مستقيما وأيضا بارا بك، لأن الابن الصالح يبر بأبيه حيا وميتا، يبر بأبيه حيا بأن يطيعه ويدعو له، وميتا كذلك بأن يدعو له وربما تصدق عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
أجزر الله لكم المثوبة. ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن هناك أكثر من 20 صنفا من البشر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل ذكرتم ما يحضركم منهم وجزاكم الله خيرا؟
نعم، هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم يعني الحافظ بن حجر قرابة 20 صنفا أو أكثر، ومن أحب ذلك فليرجع إلى فتح الباري، قد ذكر فيه هؤلاء الأصناف. ومن هؤلاء المتصدق، فإنه يكون يوم القيامة في ظل صدقته، يكون يوم القيامة في ظل صدقته، والذي يكثر من البذل والإنفاق هذا موعود بأن يكون من هؤلاء. وقد ذكر أيضا الحافظ جملة أخرى من يعني هؤلاء الأصناف، ولعل السائل أن يرجع إلى الكتاب المذكور فيجده. نعم.
فضيلة الشيخ، هل دللتنا على بعض الوسائل التي تزيد من خشية الله والخوف منه؟
نعم، أعظم ما يزيد من خشية الله الخوف من الله سبحانه الإقبال على الله وتقوية الصلة بالله سبحانه والزهد في الدنيا، فإن الإنسان إذا أقبل على ربه سبحانه قويت صلته بالله، فخشع قلبه ورقى وأصبح عنده من الخوف من الله عز وجل ومن خشية الله سبحانه شيء عظيم. ولذلك الإنسان يجد من نفسه أنه إذا أكثر من الطاعة قوي إيمانه وازداد يقينه وقويت خشيته لله سبحانه. ومن ذلك أيضا مما يقوي الخوف من الله وخشية الله عز وجل العلم بالله سبحانه وبأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان الإنسان أكثر علما بالله كان أكثر خشية لله سبحانه. ومنها أيضا الخلوة بالله عز وجل ومناجاته وقت السحر، يخلو الإنسان ويناجي ربه وقت السحر الثلث الأخير من الليل، وهو وقت عظيم فاضل يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليلة. فإذا خلى الإنسان بربه ودعا الله سبحانه وناجاه في هذا الوقت الفاضل الذي ينادي فيه الرب عز وجل عباده، فإن هذا كفيل بزيادة الإيمان والخشية من الله عز وجل. وأيضا التفكر في خلق الله سبحانه مما يقوي الإيمان ويزيد اليقين، تفكر في عظمة الله سبحانه، يتفكر في هذه السماوات السبع وعظمتها وكيف أن الله عز وجل رفعها بغير عمد، يتفكر في هذه الأرض العظيمة أيضا التي لا تميد ولا تميل، يتفكر في مخلوقات الله سبحانه، يتفكر في الملائكة الذين هم خلق عظيم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى أو راكعا. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر الصحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ويتفكر أيضا في مبث الله عز وجل في الأرض من الدواب، من الحيوانات، بل حتى من بني آدم، كيف خلق الله عز وجل هذا الخلق العظيم، بل حتى يتفكر في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فبهذا التفكر والتدبر يزداد إيمانه ويقينه وخشيته لربه عز وجل، كما قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأيضا من الأمور التي تزيد من الخشية والخوف من الله سبحانه تلاوة القرآن واستماع القرآن بتدبر وخشوع وحضور قلب، لا هذا كهذا الشعر، وإنما بتدبر يقرأ القرآن ويستمع القرآن، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا سمعوا آيات الله تتلى ازدادوا إيمانا ويقينا وخوفا وخشية لله عز وجل.
هل يا فضيلة الشيخ المرأة إذا كانت تحافظ على الصلاة في وقتها تعتبر مثل الذي علق قلبه في المساجد؟
نعم، ذكرنا أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلقا بالمساجد أن المعنى أن الصلاة قد أهمته وأصبحت شغله الشاغل وهمه الأكبر، فما إن يفرغ من صلاة إلا ويتعلق قلبه بالصلاة التي تليها. وتجد أن هذا له أثر على سلوك هذا الشخص، فمن حين يؤذن المؤذن وربما قبل الأذان تجده في المسجد. فهذا هو المعنى، هذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق بالمساجد. وهذا المعنى تدخل فيه المرأة إذا اهتمت بشأن الصلاة فأصبحت همها الأكبر وشغلها الشاغل، فتصلي الصلاة في أول وقتها ما عدا صلاة العشاء، فإن السنة تأخيرها إلى ثلث الليل، وما عدا ذلك تصلي الصلاة في أول وقتها وتحرص على أن تقيم الصلاة بخشوع وحضور قلب وتكثر من النوافل، وقد أصبحت الصلاة همها الأكبر وشغلها الشاغل، فإنه يرجى أن تكون من هذا الصنف، وهو رجل قلبه معلق بالمساجد. وسبقا قلنا إن قوله رجل لا يختص بالرجال، وإنما يشمل الرجال والنساء إلا في الصنف الأول، وهو قوله إمام عادل.
فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة تهاون كثير من الناس في أداء الصلاة بخشوعها وطمأنينيتها وأداء الأدهى والأمر، أن ذلك يحصل من بعض أهل الصلاح والخير، ثم قال: فهل هؤلاء ممن قال الله فيهم أو قال النبي فهل هؤلاء ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قلبه معلق المساجد، وبما تنصحون هؤلاء؟
نعم، لا شك أن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وهو المقصود منها، فليس المقصود من الصلاة حركات يقوم بها الإنسان يخفض رأسه ويرفعه، المقصود من الصلاة تعظيم الله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بحضور القلب والخشوع والخضوع فيها لله سبحانه. ولكن هل هذه الصلاة التي يصليها الإنسان تبرأ بها الذمة؟ وهل يؤمر بإعادتها؟ وهل يؤجر ويثاب عليها؟ فهذه ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى وهي هل هذه الصلاة تبرأ بها الذمة، فلو افترضنا أن رجلاً أو امرأة من حين أن كبر تكبيرة الإحرام إلى حين أن سلم وهو في هواجيس ووساوس ولم يعقل شيئاً من صلاته، لكنه أتى بجميع أركان الصلاة وواجباتها، أتى بالفاتحة، أتى بالركوع، بالسجود، بجميع الأركان والواجبات، فهل تبرأ ذمته بهذه الصلاة؟ الصحيح أن ذمته تبرأ، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم رحمة الله على الجميع، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، إلى أن قال: فإذا قضي التثويب يعني الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وبين نفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى لا يدري كم صلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسجود السهو فقط، ولم يأمره بالإعادة، مع أنه وصل إلى مرحلة وهي أنه لا يدري كم صلى. فدل ذلك على أن هذه الصلاة تبرأ بها الذمة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، هل يؤمر بالإعادة؟ فلا يؤمر بالإعادة، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يعيد مثل تلك الصلاة. المسألة الثالثة، هل يؤجر ويثاب على الصلاة؟ ليس للإنسان من صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. فمعنى ذلك الذي من حين أن يكبر إلى أن يسلم وهو في هواجيس ووساوس وما عقل من صلاته شيئا، لا يثاب ولا يؤجر على تلك الصلاة وإن كانت تبرأ بها الذمة. فإن عقل النصف، نصف الصلاة، فله أجر النصف، وإن عقل الثلث فله أجر الثلث، إن عقل الربع له أجر الربع، كما في الحديث: وإن أحدكم ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال: إلا عشرها. وربما أنه لا يكتب له من أجل الصلاة شيئا إذا كان من أول الصلاة إلى آخرها لم يعقل منها شيئا. وإذا عقل الصلاة كلها، وهذا في الحقيقة قليل من الناس، فإنه يكتب له الأجر كاملا. بل قال بعض أهل العلم إنه إذا عقل الصلاة كلها تقع تلك الصلاة مكفرة حتى للكبائر، ولكن قل من يصل إلى هذه المرحلة هو أن يعقل الصلاة كلها دائما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات التي يمحو الله، الصلاة التي يمحو الله بها الخطايا، هي التي يعقلها المسلم ويؤديها بخشوع وحضور قلب وطمأنينة. وإن الرجلين ليصليان الصلاة وبينهما من الفضل والأجر والثواب كما بين السماء والأرض. فينبغي أيها الأخوة أن نعتني بشأن الخشوع، ومن أسباب الخشوع الاهتمام بتحصيله، هذا من أعظم أسبابه، يهتم الإنسان بتحصيل الخشوع فيحرص على مجاهدة الشيطان إذا وسوس له. وأيضا إذا عرض الشيطان للإنسان فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان في الصلاة، كما أتى عثمان بن أبي العاص للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ما يجده من الوسوسة في الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل على يساره 3 ويتعوذ بالله من الشيطان. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. ولو كان في الصلاة، ولو كان في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة. ومن ذلك أيضا أن يأتي للمسجد مبكرا، لأنه يعني من خلال يعني تجارب الناس أن من أتى للمسجد مبكرا فإنما كان بذهنه من الأشغال تذهب حتى يقبل على صلاة الفريضة بخشوع وحضور قلب.
فضيلة الشيخ، من لوازم المحبة في الله النصيحة عند التقصير في جنب الله، أرجو توجيه نصيحة في ذلك.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فانظر كيف حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالنصيحة، وذلك لعظم شأن النصيحة. والمجتمع الإسلامي ينبغي أن تشيع فيه النصيحة وأن يتقبلها كل فرد، وإذا ضعف جانب النصيحة في المجتمع فإن هذه ليست بعلامة خير، بل إن هذا نذير شر وخطر. فأخذ مثالا على ذلك: الصلاة التي هي عمود الدين. في كل حي من الأحياء تجد من يتخلف عن صلاة الفجر. هذا الذي يتخلف عن صلاة الفجر له جيران عن يمينه وعن شماله في الغالب، عن اليمين وعن اليسار. لو أتاه 5 فقط من جيرانه في كل أسبوع، أتاه الجار الأول ثم نصحه قال: يا فلان اتق الله، لا أراك تصلي صلاة الفجر في المسجد، الصلاة عمود الدين. ثم أتاه في وقت آخر الجار الثاني، ثم أتاه جاره الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. فما تظنون أيها الإخوة أن هذا الشخص يعني سيفعل؟ لا شك أنه إن كان هذا عاقلا فإنه سيتأثر، على الأقل سيستحي. فما ظنك لو أنه أتى إليه مثلا كل جيرانه، أتاه 10 من جيرانه، ما ظنك لو أتاه 20 من جيرانه فنصحوه؟ لا شك أن هذا سيؤثر وسيشيع الخير وسيعم الخير ويشيع المجتمع. لكن عندما يكون الإنسان همه نفسه يأتي للمسجد ويصلي، لكن ما يهمه أن جاره صلى أو لم يصلي، بل ربما أنه يرى جاره لا يصلي عدة أشهر، ربما عدة سنوات لا يصلي صلاة الفجر، وما أتاه يوم من الأيام ونصحه. فهنا يكون الخطر أيها الإخوة، عندما يرى المنكر فلا يغير، عندما يرى الإنسان المنكر فلا ينكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نظرا لكثرة الأسئلة وضيق الوقت فنكتفي بهذا السؤال الأخير: هل المسؤول في الدائرة الحكومية الذي يعدل في المعاملات الناس يدخل تحت الإمام العادل، أم أن الإمام العادل هي الولاية الكبرى فقط؟
الصحيح في معنى الإمام العادل أنه يشمل كل من ولي من أمر المسلمين شيئا فعدل فيه، كل من ولي من أمر المسلمين شيئا فعدل فيه، ولا يختص ذلك بالإمامة العظمى. ولذلك في الحديث الآخر: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن. والذين يحكمون أو يقسطون في أهلهم وما ولوا، فالذي يتولى ولاية ويعدل فيها يرجى أن يكون من هذا الصنف، كأن يكون مديرا لدائرة حكومية أو يكون مديرا لمدرسة، فيعدل، يعدل بين الطلاب ويعدل بين المدرسين مثلا، أو يكون مديرا لدائرة حكومية فيعدل بين الموظفين، فلا يحابي أحدا، لا يحابي قريبا لقرابته، ولا شريفا لشرفه، بل حتى لا يحابي فقيرا لفقره، ولا غنيا لغناه، كما قال الله عز وجل: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، حتى وإن كان فقيرا لا تحيف معه لفقره، الله أولى به منك. إن كان غنيا فلا تحيف معه لغناه، فالله أولى به منك. وهكذا. وأيضا قال بعض أهل العلم: أيضا ممكن يدخل في هذا الأب مع أولاده، إذا عدل الأب مع أولاده فيرجى أن يدخل في هذا، والأم مع أولادها أيضا من بنين وبنات، فيعدل بينهم في المحبة، فلا يظهر يعني محبة أحدهم على الآخر، لأن إظهار محبة بعض الأولاد على بعض يثير الحقد والضغينة لأبيهم، ولذلك الأخ الذي قد أحبه أبوه أكثر من إخوته. واعتبروا بقصة يوسف مع إخوته، قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين. فانظر كيف وصف أبوهم بهذا، لماذا؟ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. فانظر كيف يعني أثر ذلك في علاقتهم بأخيهم وعلاقتهم بأبيهم، وصفوا أباهم بأن في ضلال مبين، وقالوا لأخيهم اقتلوا يخلو لكم وجه أبيكم. وأيضا يعدل بينهم في العطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لا يعطي ولدا أكثر من الآخر. ويعدل يعني بينهم في كل شيء، وهذا أمر شاق على النفوس العدل. ولذلك يعني كما ذكرنا في شرح الحديث، جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العادل من 7 الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظل، لأن النفس لها هوى، فإذا ترك الحيفة أو الجورة أو الظلم
مخافة الله عز وجل وعدل بين من ولي عليهم، كان ذلك دليلاً على قوة إيمانه وكمال إخلاصه وصدقه مع الله عز وجل. فالصحيح أن هذا أن قول الإمام العادل يدخل في كل من ولي أمراً من أمور المسلمين فعدل فيه، فهو موعود بأن يكون من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12837.